الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا الماتع في هذه السلسلة الرائعة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. تحدثنا في حلقة سابقة عن العداوة لدعوة الإمام وعن أسباب هذه العداوة، لكن نقول رغم هذه العداوات ورغم كل هذه الصمود إلا أن الله عز وجل يعني مكن لدعوة التوحيد ومكن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب له ولأتباعه، فبالتالي نجحت هذه الدعوة نجاحا عظيما. ونحن إن شاء الله سنذكر يعني في حلقة مستقلة عن أهم ثمار هذه الدعوة المباركة، لكن نقول أن الله عز وجل كتب لهذه الدعوة النجاح وكتب لها التوفيق وانتشر التوحيد وانمحى الشرك بفضل الله عز وجل من جزيرة العرب بصفة عامة ومن الدول المحيطة بها بفضل الله عز وجل. طيب نقول يعني ما هي أسباب هذا النجاح، يعني لماذا نجحت الدعوة؟ طبعا نتعلم ذلك عشان احنا دعاة، كلنا أصحاب دعوة، كل في وطنه في مدينته في دولته في قريته كلنا أصحاب دعوة، ونحن كلنا امتداد لدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنتعلم يعني كما تعلمنا أسباب العداوات التي واجهت الشيخ، نتعلم أسباب النجاح، كيف نجح ولماذا نجح. نقول أنه نجح أولا بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل أولا، لكن نقول بعد توفيق الله عز وجل ما هي الأسباب التي أدت لهذا النجاح؟ ما الله عز وجل هو الموفق، لكن الله عز وجل لا يجعل الأسباب لهذا النجاح. فنقول أولا من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوة الإيمان، قوة إيمان الإمام، يعني إيمانه برسالته وإيمانه بالله من جهة وإيمانه برسالته، يعني أقصد بدعوته، يعني حتى لو يقول رسالة يعني نبوة، لا، أقول إيمانه بدعوته أنه مؤمن بهذه الدعوة وأنه يريد أن يرد الناس إلى دين الله عز وجل كما كان على نهج السلف الصالح. دائما نقول شعارنا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فالشيخ رحمه الله كان عنده قوة إيمان، ويعني إيمان بالله من جهة وإيمان بدعوته وبمنهجه الذي يدعو الناس إليه، ولذلك يعني بذلوا يعني الغالي والنفيس في سبيل نصرة هذه الدعوة، ومع ذلك التزموا معه يعني في دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وابتعدوا عن الغلظة وحاربوا البدع والمحدثات، لكن بكل سبيل شرعي بالإقناع. أنت تفعل هذا الأمر لماذا؟ هل أمر به الله عز وجل في قرآنه؟ هل أمر به النبي؟ هل فعله أحد من الصحابة أو السلف الصالح؟ هكذا نتفاهم مع أصحاب البدع. لما تقول له هذا حرام ولا يجوز قالوا حدا لن يسمع لك، لكن نقول له أنت تفعل هذا على سبيل القرب إلى الله، ستتقرب إلى الله بهذا العمل. يقول آه مظبوط صحيح تمام. يبقى كل عبادة لابد يكون لها أصل في الشرع، إما في القرآن أو في السنة أو في فعل السلف الصالح. فهل نجد ما تفعله هذا في القرآن؟ هل نجده في السنة؟ هل نجده في فعل الصحابة أصحاب القرون الفاضلة المشهود لهم بالخيرية؟ يبقى هكذا إيه؟ نأخذ الناس بالحسنى. الأمر الثاني أن الدعوة قامت على التوحيد، دعوة التوحيد، يعني ليست دعوة قومية ولا عصبية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية، لكن هي دعوة التوحيد. فالإمام جعل أساس دعوته التوحيد، لأن التوحيد أصلا هو أساس ملة الإسلام. وطبعا الإسلام هذا دين جميع الأنبياء، مش الإسلام دين محمد فقط، لكن هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي اعبدوا الله وحده، واجتنبوا الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل. فبالتالي الشيخ جعل دعوته دعوة التوحيد، منطلقه أن يعلم الناس التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. دائما نحفظها نعلمها لأطفالنا الصغار، لا إله إلا الله مش لا معبود إلا الله، لكن لا معبود بحق إلا الله، هناك معبودات باطلة كثيرة. فبالتالي الدعوة قامت على التوحيد، وهذا هو إيه؟ الأصل. يبقى أي داعي يبدأ بالتوحيد، يبدأ يعلم الناس لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. التوحيد أولا، التوحيد قبل كل شيء. ما معنى أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي ثم يذهب يبكي عند النذور ويسجد لها ويذبح لها من دون الله عز وجل فيقع في الشرك الأكبر؟ التوحيد أولا يا دعاء، يا دعاة الأمة التوحيد أولا. الأمر الثاني تمسكه أو بالسنة النبوية، أنه كان متمسكا بالسنة ويريد من الناس أن يتبعوا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدل ما اتبع شيخ الطريقة ولا اتبع كذا ولا توارثنا كلام يعني خاطئ جيلا عن جيل، نحن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ما فيش مناسبة إلا والإمام رحمه الله كان يذكر الناس ويذكر أتباعه يعني بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا نجد حينما يرسل الرسائل، وبرضه احنا هنعمل للرسائل مؤلفات حلقة مستقلة، يرسل الرسائل يبين فيها أساس دعوته من الناحية العقائدية وحتى من الناحية الفقهية. يعني أرسل الشيخ مثلا رسالة إلى صاحب اليمن، فيقول يعني فيها يبين له مذهبه، عشان بتصل إشاعات كاذبة، يبين ما ندعو إليه، إلى أي شيء ندعو. فيقول: وأما مذهبنا فهو مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، احنا ما لناش مذهب فقهي خامس كما يزعم المبطلون، نحن في الفقه متبعون لمذهب الإمام أحمد بن حنبل اللي هو إمام أهل السنة والجماعة. ومع ذلك لا ننكر على أهل المذاهب الأربعة طالما عندهم دليل، طالما هناك دليل. فنحن أصلا وهكذا يقول الشيخ، يعني أنا أشرح معنى كلام الشيخ، إن كنا ندعو إلى مذهب الإمام أحمد لكننا نسير مع الدليل، مع الدليل. والله لو الدليل عند غير الإمام أحمد أقوى من الدليل عنده، خلاص في المسألة دي هنترك مذهب الإمام أحمد ونأخذ به بقول مثلا الشافعية أو مالك أو أبو حنيفة أو قول أبي حنيفة، يعني لأن معه الدليل. فبالتالي ليست عندنا عصبية لإمام حتى ولو كان من الأئمة الأربعة المتبوعين. الأمر أيضا الذي يلي ذلك هو تسلحه بالعلم الشرعي. يبقى الشيخ رحمه الله قبل أن يتعلم، قبل أن يدعو إلى الله عز وجل، تعلم كما قلنا قبل ذلك حفظ القرآن الكريم كاملا قبل أن يتم السنة العاشرة، تعلم من أبيه ومن جده ومن عمامه ومن خاله، ولم يكتفي بذلك بل سافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وإلى البصرة والتقى بالعلماء وأخذ عنهم يعني الإجازات وتعلم الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية والنحو إلى ذلك. فتسلح بالعلم الشرعي، وأنت يا طالب العلم لا تدخل ميدان المعركة بغير سلاح. هذه معركة الدعوة، لابد أن تكون متسلح، وتسلح بسلاح العلم، أن تتسلح. أنا أعلم الناس، فلابد عندي علم وأعلمه للناس، ولو في الجزئية التي أدعو إليها أكون على علم تام بالجزئية حتى أكون مقنع، وحتى آتي بالأدلة التي تقنع الطرف الذي أمامي. وبالتالي علشان أقول هذا حلال هذا حرام، هذه بدعة هذه سنة، أي يكون عندي من العلم الشرعي ما أثبت به أن هذه بدعة وأنها ليست من الإسلام، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأثبت أن هذه أن عكسها من السنة وبدليل كذا وكذا وكذا. فبالتالي حينما يعطوني عقولهم وقلوبهم ويستمعوا بإنصاف يجدوا عندي البضاعة، بضاعتي هي إيه؟ بضاعتي هي العلم الشرعي، قال الله وقال الرسول، العلم قال الله قال رسوله. فبالتالي لابد أن نتسلح بالعلم الشرعي. فأنا مش عايز أقول سرد التاريخ فقط لحياة الشيخ رحمه الله، لكن نقف وقفات سريعة كده نستفيدها نحن الدعاء وأبنائنا الطلاب، طلاب العلم يستفيدون. الله عز وجل يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فكل خروج له عدة، أنا خارج أدعو في سبيل الله، يبقى لابد أي أن أعد العدة بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي. طيب كذلك الإمام تسلح بالعلم واهتم أن يعلم الناس هذا العلم، مش فقط أنا متعلم عشان أقيم الحج على الناس وأنت على خطأ لأن كذا وكذا وكذا والصواب على عكس ما تفعل أنت لأنه كذا وكذا، لا، أنا أريد أن أعلم الناس وأنزل إلى مستوى الناس. هناك الرجل العامي وهناك العالم وهناك طالب العلم وهناك من لا يعني عنده أي دراية بالعلم، كل هؤلاء كل واحد يريد يعني أو يكون عندنا فن في توصيل المعلومة إلى هذا وإلى ذاك. يعني مثلا في كتاب الأصول الثلاثة بتاع الشيخ رحمه الله يتكلم بكلام بيدلل على عمق فهمه لقضية العلم وتوجيهه نحو الأولوية في تعلم العلم الشرعي. يعني مثلا يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يبقى الشيخ بيقول إيه؟ أعلم رحمك الله، وشوف التلطف في الخطاب، يبقى أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. طيب ما هي المسألة الأولى؟ يقول: الأولى العلم، أول شيء لابد أن نتعلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يبقى أول شيء إيه؟ العلم. والعلم ده إيه المقصود به؟ هو معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة مش مجرد تقليد، بالأدلة. المسألة الثانية العمل بالعلم، يبقى أنا تعلمت لأعمل، مش تعلمت عشان أخذ شهادة. مع احترامي لأصحاب الشهادات يعني اللي يأخذ شهادة لأنه معها لسانس كذا ولسانس كوميكوليس كذا ويعلقها على الحائط، ثم تجد في تطبيقه العملي مبتدع أو مدخن أو تارك للصلاة أو غير ذلك أو متشبه بالكافرين. لا، يبقى إيه لابد إيه من العمل بالعلم، العمل بالعلم. سيدنا حذيفة يقول إن أخشى ما أخشاه أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فإن قلت علمت لم تبق آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها. الآمرة هل ائتمرت والزاجرة هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من إيه؟ من علم لا ينفع. فبالتالي أن نتعلم العلم. المسألة الثانية العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم. المسألة الثالثة بقى الدعوة إليه، أن أدعو الناس إلى الله. شوف الترتيب، أنا تعلمت ثم عملت ثم أدعو غيري، ثم أدعو غيري إلى إيه؟ إلى هذا العلم. تعلم، الله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فبالتالي نتعلم ثم نعمل ثم نعلم غيرنا. قواعد غالية يا أحباب يا أبنائي يا طلاب العلم، قواعد غالية: العلم ثم العمل ثم دعوة الغير ثم الصبر على الأذى. ليه؟ لأن أنت تدعو الناس إلى أن يتركوا ما ألفوه ما اعتادوه، اعتادوا على البدعة واعتادوا على كذا واعتادوا على كذا، فلما تأتي تقول هذا ليس من الإسلام ستجد الصدود. هم مش كارهين الدعوة، لكن هم كما قلنا هذه الأمور يعني شب عليها الصغير وهرم عليها الكبير، فخلاص أصبحت كأنها هي الدين عندهم. فبالتالي ستقابل صدود وربما تقابل أذى وتطاول عليك بالسب وكذا. فبالتالي الصبر، لذلك تجد أن الله عز وجل يقول في سورة العصر: والعصر، يعني هذا قسم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا. يبقى آمنوا يبقى تعلموا، تعلموا وبعدين عملوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإيه كمان؟ وتواصوا بالحق. يبقى علموا غيرهم، تواصوا بالحق، ثم قال وتواصوا بالصبر. وتواصل ايه بالصبر؟ يبقى ليه؟ لان كل داع الى الحق سيجد عقبات وسيجد ايذاء ومن يرفض دعوته ومن يتطاول عليه ومن يشوش عليه. فربنا بيعلمنا: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعندنا في سورة لقمان بعد وصايا لقمان يقول له ايه؟ واصبر على ما اصابك. واصبر ايه على ما اصل، لان طالما تدعو الناس الى كذا وكذا وكذا فستجد من يعني يعاديك ومن يقف في طريقك، فاصبر على ذلك. طيب، اذا المسائل الاربعه اللي قالها الشيخ: العلم العمل به ثم تعليمه للغير ثم الصبر على الاذى فيه. كذلك يقول بقى او نقول من اسباب نجاح دعوه الشيخ الامام المجدد رحمه الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، من الاسباب هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقول ليكن أمرنا بالمعروف بالمعروف ونهينا عن المنكر غير منكر. الله عز وجل مدح هذه الأمة المحمدية فقال: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله عز وجل ذم أهل الكتاب واليهود بصفة خاصة، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لكن أمة محمد خير أمة أخرجت الناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تاني الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكان شيخنا الله يرحمه يقول إيه؟ أي إن فعلتم كنتم وإلا فلستم. تاني: تأمرون بالمعروف يبقى كنتم خير أمة. متى نكون خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيقول إن فعلتم كنتم، أي إن أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وآمنتم بالله كنتم خير أمة أخرجت الناس، وإلا فلستم. يبقى فلان ده ينطبق عليه هذه الخلية وفلان ده تنطبق عليه. إنسان لا يأمر بالمعروف ولا عن المنكر ولا يحقق الإيمان كما ينبغي. فبالتالي إن فعلتم كنتم وإلا فلستم. فالأمر بالمعروف كما قلنا يعني اهتم به الإمام رحمه الله، حتى قال: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. أيضا من أسباب نجاح دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضوح الهدف والغاية. أنا عندي هدف، أنا لي غاية، أنا أسعى إلى أمر محدد، يبقى قضيتي واضحة، دعوتي واضحة، هدفي واضح، غايتي واحدة. فالهدف والغاية من هذه الدعوة هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إرساء دعائم التوحيد بين الناس جميعا، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقنا إلا للعبادة، إلا للحق العبادة. وطبعا العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، مش الصلاة فقط يعني، أو العبادات الأركان الإسلام الخمسة فقط. طيب الإمام أيضا بيؤكد على هذا المعنى، يؤكد على هذا المعنى، فيقول في إحدى رسائله، يقول: فاعلم رحمك الله أن الذي ندين به وندعو الناس إليه إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهي دين الرسل. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. يقول: فانظر رحمك الله ما أحدث الناس من عبادة غير الله، فتجده يعني في الكتب، وتجد ما حدث من عبادة الأصنام إلى غير ذلك. لكن الله عز وجل كما ذكر في القرآن الكريم على لسان النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. أيضا من أسباب نجاح دعوة الإمام الوحدة والاعتصام، أن نكون على قلب رجل واحد، سواء الدعاء دعاء متفرقين متشرزمين، وكذلك الأمة في التحام ما بين الشيخ الداعي وبين المدعوين، في تلاحم بيننا. يبقى كيف نصل أن يكون هؤلاء الناس مثلا روادي في المسجد، روادي على الفضائيات، يحبوني، إن أحبوني قبلوا مني وإلا سينصرفوا عني. فلابد من الوحدة والاتحاد. فدائما يعلموننا، يقولون: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. يبقى ندعو الناس إلى كلمة التوحيد، إلى لا إله إلا الله، وفي نفس الوقت توحيد الكلمة، أن نتآلف وأن لا نختلف، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وكما قال القائل: قولوا جميعا يا بني إذا اعترى أمر ولا تتفرقوا أحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. أيضا من أسباب نجاح دعوة الشيخ الاهتمام بفقه المقاصد الشرعية، الاهتمام بفقه المقاصد الشرعية، ودي مسألة مهمة جدا يا أحباب، لابد أن 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 نتعلمها. فلذلك يعني تعلموا يعني يقينا أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المفاسد، عفوا المصالح، جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح وتكملها وتعطيل المفاسد وتقليلها. يبقى الشريعة جاءت ليه؟ جاءت عشان تحصل المصالح ونكملها، وعلشان نعطل المفاسد ونقللها. وأنها الشريعة هذه ترجح خير الخيرين وتدفع شر الشرين، تبقى ترجح خير الخيرين وتدفع شر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وترتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما. أيضا الأسوة الطيبة والإخلاص والتقرب لله عز وجل. الإنسان الداعي يكون أسوة في نفسه، يكون يعني طبعا كلنا بشر نصيب ونخطئ، لكن إنسان يكون قدر استطاعته في سمته في هديه، ما يبقاش يطلع على المنبر يقول: وخير الهدي هدي محمد وهو حلق اللحية مثلا، يعني لا، يكون إنسان سمته وهديه كده يدل على أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلقه الطيب، معاملته الطيبة للناس، يبقى فيه أسوة طيبة. ثم الإخلاص، أنا ما أدعو الناس من أجل أن أكون داعية مشهور، ولا يقال للشيخ فلان ولا الداعية علان، أنا أدعو لتكون كلمة الله العليا، أدعو ليتعلم الناس معنى لا إله إلا الله، وأدعو من أجل أن نخرج الناس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد. أختم وأقول: من أعظم الأسباب في نجاح دعوة الإمام المجدد محمد بن عوف رحمه الله التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة. ودائما أقول: القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هذه منهج أهل السنة والجماعة، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. لأن الصوف المبتدع يقول لك: أنا بتبع القرآن والسنة، مش ربنا يقول لك قل أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القرب، احنا بنحب أهل البيت. لكن هذه المحبة اللي يضبطها لنا الشرع، يبقى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة، فهم التابعين، فهم تابع التابعين، بفهم القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لها بالخيرية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى من اقوى اسباب نجاح الدعوه التجديديه هذه هي الاتحاد بين العلم والسلطه. ايضا دي نقطه مهمه جدا، لما ربنا سبحانه وتعالى مكن للشيخ محمد عبد الوهاب والتقى بالشيخ محمد بن سعود وكان حاكم الدرعيه او حاكم العيينه، المقصود ان حصل الاتحاد بين يعني بين سلطه الحكم وسلطه العلم، فبالتالي ان الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القران. هذه يعني أهم الأسباب التي جعلها الله عز وجل لنجاح دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. ما زال حديثه يعني شيقا في أن نستكمل هذه السلسلة الطيبة المباركة. انتظرونا في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.